يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني والدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا. وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو امسكوهن. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. باب القضاء في عمارة الموات. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. باب القضاء في المياه. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وبه قال حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع نقع بئر. باب القضاء في المرفق. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد لا. فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد والله لا والله. فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. باب القضاء في قسم الأموال. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال مالك في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكين والدور بهذه المنزلة.
اللهم صل وسلم على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومثال كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافرون. صلواتك على جد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل مودته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله تبارك وتعالى في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالأموال وإحيائها والسقي والمياه العامة والحكم فيها. وقفنا على قوله باب القضاء في المياه، أي فيما ينتفع به الناس من المياه عامة من الأمطار ومن الأشجار ومن الأنهار وما يسيل من المياه فيمر على أرض ثم على أرض بعدها، وأنه ينتفع الناس بالسيول والأنهار التي يزدحم الناس فيها، ف يبدأ بالأعلى والأقرب من ذلك الماء السيل أو النهر فيسقي أرضه التي هي أعلى من أرض الآخر حتى يكتفي بوصول الماء إلى الكعبين. فإذا وصل الماء من الأرض إلى الكعبين في أرض أو في المزرعة الذي هو أعلى وجب عليه أن لا يحبس الماء بعد ذلك ويطلقه إلى من وراءه ومن هو أسفل منه، وهكذا الحكم في الذي هو أسفل. فإذا بلغ الماء إلى الكعبين وجب عليه أن يطلقه إلى من وراءه ومن هو أسفل منه، بذلك قضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب وهما واديان من أودية المدينة يمسك يعني الأعلى الماء فيسقي أرضه حتى الكعبين، فيمسك الماء ويجعله في أرض إلى أن يبلغ في الأرض في المكان الذي يزرع فيها من تلك الأرض إلى الكعب، فإذا بلغ إلى الكعبين حرم عليه أن يمسكه ويحبسه عمن وراءه حتى ينتفع الآخر به. وما دون الكعبين هو من حق صاحب الأرض الأولى أو الأعلى الأقرب إلى الماء، فإن أرسله قبل ذلك فمن المكارم إذا خشي أن لا يكفيهم الماء. وهكذا جاءنا في صحيح البخاري أنه لما خصب بعضهم سيدنا الزبير في أجل الماء الذي جري وكانت أرضية الزبير أعلى وأقرب إلى الماء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لسيدنا الزبير اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. وأرشده إلى أخذ حقه. قال في الرواية التي في البخاري: اسقي أرضك ثم أطلق الماء إلى جارك. فحضر الشيطان نفس الأمارة هذا المدعي وقال: أن كان ابن عمتك، لما كان الزبير ابن عمتك تحكم له بهذا الحكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعب ثم أطلقه. فلما رأى شراسته هذا وقلة أدبه استوفى حق الزبير، وكان ارشده إلى أن يطلق الماء قبل أن يستوفي حقه قبل يبلغ الكعبين. فلما رأه بهذه الصورة قال له ذلك. وفي رواية: حتى يبلغ الجدر أو يرجع إلى الجدر وجدوه أنه يبلغ الكعبين، فجعلوا هذا معيار الاستحقاق. فالجمهور على أنه يمسك الماء، يجوز لصاحب الأرض الأقرب إلى الماء أن يمسك الماء إلى الكعبين، ثم يجب عليه أن يطلقه لمن وراءه. وذكر عن بر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ما فضل عن الحاجة، فما زاد عن الحاجة فلا يمنع، ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه. قالوا: وذلك ينطلق على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في المواد إذا حفر بقصد التملك. وجعل المالكية هذا الحكم خاص إذا كانت البئر في أرض مواد، ولكن عند الشافعي يملكها، يملك الماء صح الحافر للبئر يملكها سواء كان في أرض ملك في أرض مواد أو كانت في ملكه، ولكن لا ينبغي أن يمنع الفضل عن المحتاجين إلى ذلك. وهكذا يقول الحنابلة: إذا كان في الأرض بئر أو عين مستنبطة، نفس البئر أو أرض العين مملوكة لمالك الأرض، لكن الماء الذي فيه يقولون غير مملوك لأنه يجري تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الماء الجاري في النهر. وهكذا هو وجه عند الشافعية، والمعتمد عند الشافعية أنه يدخل في ملكه، إلا أنه لا ينبغي له أن يحبسه عمن يحتاج إليه. ثم ذكر حديث عمرة بنت عبد الرحمن: أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر، لا يمنع نقع بئر، يعني فضل ماءها. يقول: باب القضاء في المرفق. فقال: يهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني ما يرتفق به وما يحتاج إليه. وذكر لنا حديث: لا ضرر، يعني لا يضر الإنسان أخاف ينقص شيء من حقه، ولا ضرار، أي لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه. لا ضرر ولا ضرار، وهذا أصل من أصول الشرع المصون عندنا، أن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. وجاء في الرواية: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وجاء أيضا في رواية عند ابن عبد البر: ملعون من ضار أخاه المسلم أو ما كره. إذن فالضرر يزال، ولا يطغى بعض الناس على بعض، ولا يبغي بعضهم على بعض، بل تراعى الحقوق كما هي لكل الأطراف. وأورد لنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبه، وفي لفظ خشبة، خشبه أو خشبة، المراد الجنس، وإن كان أمر الخشبة الواحدة خف مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير، معنى أن يضع جاره خشبته على جداره، يغرزها يعني الخشبة أو الخشب في جداره، فهو محتاج إلى ذلك، فهو أمر ندب عند الإمام أبي حنيفة، وهو أمر إيجاب عند الإمام أحمد، ولا يجوز عند الإمام أحمد أن يمنع الجار جاره إذا احتاج أن يضع خشبه على جداره يغرز فيه أو يضعه عليه، يقول ما يجوز لك تمنعه، دعه كذلك، وهو مندوب عند أبي حنيفة. عند المالكية والشافعية رواية أنه للإيجاب، رأينه للندب، الأصح أنه للندب عندهم. إذن الجدار إذا كان لواحد ولو جار، فأراد الجار أن يضع جذعه عليه خشبه عليه، فله ذلك. قال الحنفية والمعتمد عند الشافعية والمالكية أنه يسن له أن يأذن له ويكره له أن لا يسامحه وأن يمنعه من وضع الخشبة على جداره. وقال أحمد بل يجب عليه أن يتركه وأن يسمح له، ولا يجوز له أن يمنعه ذلك. وهي كما سمعت أيضا رواية عند مالك والشافعي. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، لما أذكر لكم هذه المسألة وسنة تعرضون عنها ما تعجبكم، والله لأرمين بأن يلقيها بين أكتافكم وأبلغ ما جاءني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغبت في ذلك نفوسكم أو لم ترغب، فإني أمام أمانة التبليغ وأداء الأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن يحيى المازني أن الضحاك بن غليفة ساق خليجا له، مراد نهر جوخذ من النهر الكبير، وقال له خليج. ويقال في الجانبين خليجان، فالنهر الذي تقطعه من النهر الكبير يقال له خليج. ساق خليجا له من العريض، هذا وادي اسمه وادي العريض في المدينة، وهو الذي انتحى إليه علي بن جعفر الصادق، علي العريضي عليه رحمة الله، وأقام بها حتى توفي في ذلك الوادي بجانب المدينة المنورة، وسمي علي العريضي نسبة إلى هذا الوادي ابن جعفر الصادق. قال فأراد أن يمر به يعني بالماء الذي أخرجه من النهر في أرض محمد بن مسلمة، أن الطريق من شأن يصل إلى أرضه، فأبى، امتنع محمد بن مسلمة أن يأذن له بذلك. قال له الضحك لما تمنعني وهو لك منفعة أيضا، يسقي أرضك وبعدين بيسقي أرضي بيعدي عليك، تشرب به أولا وآخرا، أي لقرب منك ما يضرك إجراءه بشيء. فأبى محمد بن مسلمة، فكلم فيه الضحك عمر بن الخطاب، يعني شكى ذلك إلى أمير المؤمنين، فدعا عمر بن الخطاب عنه محمد بن مسلمة، أمره أن يخليه سبيله، خليه يمر بالماء يجريبه في أرضك. قال محمد لا والله. فقال عمر لماذا تمتنع وتمدم تمنع أخاك بالأخوة الإسلام ما ينفعه وهو لك نافع، لأنك أيضا تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. قال محمد لا والله. وقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره يعني الضحاك أمره سيدنا عمر أن يمر به ففعل الضحاك. ففيه أن يجبر الحاكم الممتنع لغير معنى واضح ووجه صحيح على ما فيه المصلحة العامة والمنفعة للآخر لا ضرر ولا ضرار. واختلفت الروايات عن الإمام مالك في حكم هذه المسألة سواء. ففي قول خالف هذا كما يقول أبو حنيفة، والقول الثاني الموافقة على ما جاء في هذا الحديث، والقول الثالث حمله أيضا على إطلاق لفظه. فإذا أراد أن يجري الماء في أرض غيره لغير ضرورة لابد من إذن صاحب الأرض كما هو عند الجمهور، وإن كان لضرورة مثل أن يكون له أرض لزراعة لها ما لا طريق لها إلا أرض الجار هذا. فجاءت الروايتان عن الإمام أحمد كذلك أنه لا يجوز لأنه تصرف في أرض غيره بغير إذنه، والأخرى يجوز لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في هذه القصة أي رينا ولو على بطنك للمبالغة في ذلك، على إشارة إلى أن له حق في ذلك لا يجوز لك أن تمنعه. وذكر لنا أيضا حديث يحيى الماجني أنه قال كان في حائط جده ربيع يعني جدول نهر صغير لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط أقرب إلى أرض من هذه الناحية، فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقضى عمر لعبد الرحمن بن عوف بتحويله لكونه أرفق ولا يضر صاحب الأرض أن يكون في هذا الجانب جراء النار وفي الجانب الثاني، والجانب الثاني أوفق وأرفق للآخر، فلا ينبغي أن يكون الأمر على الهوى والتشفي، ولكن ينظر إلى المصلحة وإلى الفائدة، ولا ضرر ولا ضرار كما هي قاعدة من قواعد شرع المصون. رزقنا الله متابعة الأمين المامون، ونقانا به عن شوائب الشكوك والأوهام والظنون، واجعلنا في قوم يهدون بالحق وبه يعدلون، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.